سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس الثالث عشر، شبهات وحلول. في هذا الدرس يتطرق الشيخ حفظه الله إلى بعض الشبهات ويجيب عليها. فكما ذكرنا في الدرس السابق أن هناك بعض العوامل النفسية والاجتماعية والفكرية التي ساهمت في البلبلة الفكرية وفي إنكار وجود الله، هناك بعض الإشكاليات الفكرية أشار إليها هناك، هنا يأتي ببعض التطبيقات لها ويجيد عليها. من هذه الإشكالات شبهة تثار حول الإيمان بالله عز وجل، يقال كيف يمكن الإيمان بموجود لا يدرك بالحس؟ فما دام هذا الموجود لا يدرك بالحس لا يمكن أن يقال أنه موجود ما لم تنل الحواس. طبعا هذا الإشكال قد استحكم في أذهان بعض البسطاء والسذج، وليس الغريب ولكن أن يستحكم هذا الإشكال في أذهان بعض العلماء والمفكرين، هذا هو الغريب. فبعضهم وبعض العلماء أنكر وجود الله على هذا الأساس باعتبار أنه لا يدرك بالحس ولا يمكن أن يحضر في المختبر، وبعضهم لم ينكر وإنما قال المعارف التي تحصل من العلم التجريبي في المختبر هي سف معارف يقينية، وأما المعارف التي لا يمكن أن تستحصل من الحس ومن التجربة فهي وإن كانت معارف لكن لا يمكن أن تكون يقينية. فقال على الأقل معرفة الله ليست يقينية باعتبار أن الله عز وجل لا ينام بالحس. جواب هذا الإشكال وهذه الشبهة واضح. أولا، ماذا تريد المدركات الحسية؟ المدركات الحسية هي صنف مدركات تحصل نتيجة لارتباط أعضاء الجسم بالأمور الجسمانية. فإذا ارتبط البدن بالجسم وبالجسمانيات حصل الحس، إما عن طريق اللمس أو عن طريق البصر أو عن طريق الشم أو الذوق أو السمع. وبالتالي نحن نأتي بشقين وبفرعين. الأمر الأول والملاحظة الأولى، هناك أمور يقينا هي مادية لكن لا تنالها يد الحواس، مثل ماذا؟ مثل الأشياء الصينية أو الأشياء البنفسجية أو الأشياء فوق البنفسجية أو الإشعاعات المنبثقة من النظائر المشعة أو مثلا الأمواج الكهرومغناطيسية الكهربائية، هذه كلها موجودة يقينا لكن لا تنال هاية الحواس. ولذلك إديسون مخترع الكهرباء جاءت امرأة قالت له ما هي الكهرباء؟ عرف لي الكهرباء. لم يستطع أعرف. قال لحظة. حضر لها كرسيا وأجلسها على الكرسي وكهرب الكرسي فتكهربت، فقال لها هذه هي الكهرباء. على كل حال هناك بعض الأمور بعينها لا تدرك بآثارها، الكهرباء بعينها وبذاتها لا تدرك بآثارها تدرك. الله هذا في الأمور المادية، فكيف بوجه الوجود الله عز وجل الذي هو مجرد عن الماديات والجسمانيات؟ فلذلك الله عز وجل ماذا قال؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن هناك جملة من الأمور المسلم أنها مادية لكن لا تنالها يد الحق. وهذا باب علمية للذي يدرس علم الأحياء أو علم الفيزياء عليه السلام. كثير من هذه الأمور مثلا سمع الإنسان يسمع حوالي هلقة تردد كذا تردد في الثاني. فإذا كان أقل صوت النملة أقل في هذه الترددات الإنسان ما يسمع، وإذا كان أكثر الإنسان يصاب بالصمم. هذا ثابت في الفيزياء مع أنه مسلم عندهم أن للنملة غير من هذا الأشياء لها صوت ولكن لا تفقهون تسميعها. القرآن أشار أشار إلى أن هذه الكائنات تسبح بحمد الله عز وجل لكن فلا نبقى ذلك التسبيح. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، نحن ندرك الكثير من الحقائق من غير طريق الحواس الظاهرية، لأن الحواس على نحوين، حواس ظاهرية وحواس باطنية. في الحواس الظاهرية تتمثل في الحواس الخمس: السمع والبصر والذوق والشم واللمس. فيوجد حس باطني، حس الباطن عبارة عن الوجدان، أو لا نشعر أن لدينا ألما وفرحا أنسا جوعا شبعا وخوفا وغنى وفقرا. هذه كلها حواس لكنها حواس باطنية وليس بحواس ظاهرية. ولذلك إذا أنت جاء لا أدرك أنك جاء ولا أدرك أنك شبع، قد لا أدرك أنك خائف أو أنك فرح. نعم أحيانا بعض الآثار تنعكس على ملامح الوجه. فإذا ليس كل موجود لابد أن تناله يد الحواس. إلى هنا أثبتنا هذا ونقضنا على ذلك بأمرين. قلنا هنالك بعض الأمور المادية لكن لا يمكن أن تنالها يد الحس فالمشاعر فوق البنفسجية، وهناك بعض الأمور المادية وأيضا هناك بعض الأمور ليست مادية وإنها تنالها الحواس الباطنية كالوجدان. فإذا كان في مثل الأمور المادية المحدودة أنت لا تنالها بالحس، تريد أن تنال وجود الله عز وجل بالحس. واضح لنا؟ فإذا عدم إدراك شيء بالحس ليس دليلا على وجوده، كما يقولون عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. وهذا شيء فطري، تقول أين الشيء الفلاني؟ في المطبخ. تذهب إلى المطبخ تقول غير موجود، يقولون لك لا تقول غير موجود، كلما أجده ثم يقول لك هذا الشيء. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. واضح؟ ولذلك على ذلك الطفل النبي حينما قال الأستاذ كيف تعبدون الله ولم ترى الله غير موجود؟ قال يا جماعة ترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا. قال إذن هو مجنون لا عقل له. عدم الوجود أيضا على عدم الوجود. نحن نسبب بكثير كثير من الأمور الموجودة ونحن أيضا نعلم أننا لا نستطيع إدراك الحواس. نقرأ هذا المقلم. الدرس الثالث عشر: شبهات وحلول. الإيمان بموجود غير محسوس، هذه الشبهة الأولى. ولذلك حينما قيل للأعرابي كيف تعبد ربا لم ترى، قال البعرة تدل على البعير وأثل الأقدام على المسير. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات أبجاج ألا يدلان على الصانع اللطيف الحليم؟ وحينما سئل أمير المؤمنين كيف تعبد ربا لم ترى، قال ويحك الأبصار لم تدركه، لكن أدركته القلوب الحقائق هذا الإبصار. من الشبهات البسيطة التي تثار حول الإيمان بالله أنه كيف يمكن الإيمان بموجود لا يقبل الإدراك الحسي حيث لا يمكن إدراكه بواسطة الحواس؟ وهذه الشبهة تخطر في أذهان السدة والبسطاء ذهنيا بصورة الاستدعاء أو الاستغراب، حيث يستبعدون ويستغربون أن يوجد مثل هذا الموجود الذي لا تدركه الحواس. ولكن وجد بعض العلماء الذين اعتمدوا في أساس تفكيرهم على أصالة الحس، ولذلك أنكروا على الأصل هو الحس، كل شيء لابد من إثباته بالحس، ولذلك أنكروا الموجود غير المحسوس، أو أنهم على الأقل ذهبوا إلى عدم قبوله، يعني عدم قبول الموجود غير المحسوس، عدم قبوله المعرفة اليقينية الجازمة، يعني بما أنه غير محسوس يمكن أن تتعرف عليه لكن معرفتك لا تكون يقينية جازمة. والجواب عن هذه الشبهة أن المدركات الحسية إنما تحصل نتيجة لارتباط أعضاء البدن بالأجسام والجسمانيات، وكل حاسة من حواسنا تدرك نوعا من الظواهر المادية الملائمة لطبيعتها لتلك الحاسة وفي ظل شروط معينة، وكما لا يمكن أن نتوقع للعين أن تدرك الأصوات أو الأذن أن تدرك الألوان، كذلك يلزم علينا أن نفهم أن حواسنا غير قادرة على إدراك الموجودات كلها. وذلك أولا، ولذلك التفتوا جيدا، الكلاع قدرتها على السمع أقوى من الإنسان، ولذلك أول ما يسمع صوت الزلزال الكلام كهر، ولذلك في بعض مراصد اللي في الزلازل يستعينون بالكلام. وهكذا حاسة الشم، تلك جدا قوية، في هذه المرة في سفرنا للحال جاءوا بحقيبة نفس الجمارة ووضعوا فيها مخدرات لفوها ووضعوها في حقيبة وصفوا الحقائب، فجاء الكلب بصورة سريعة يشم، وما من وصل إلى تلك الحقيبة مصدقها وانقض على تلك القطعة، ثم أخذت هذه القطعة وضعت في البعض، مروا حينما وصل إلى هناك القط فحاسة الشم عند الكلاب أقوى من حاسة الشم عند الإنسان. فأحيانا أنت لا تشم شيء مع أنه موجود، إن هناك بعض الموجودات المادية غير قابلة للإدراك الحسي، فإن حواسنا عاجزة عن إدراك الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء، مع أنها تستخدم في الأشعة في المستشفى، أو أمواج المغناطيسية الكهربائية وغيرها. لأن هذا الكون الآن، هذا الآن هناك الكثير من الميكروبات الآن التي تجول وتصل، حتى أنت الآن كيف تستقبل كلامي؟ هناك ذبذبات وجزئيات، هذه الذبذبة تضرب الذبذبة تضرب الذبذبة حتى تصل هذه الكلمة إلى ماذا؟ إلى أذنك. والدليل على ذلك لو فرغت هذه الحجرة من الهواء وصرفت كثيرا من تسمع أي كلمة، نحن الآن نبصر أو نرى أو نسمع هذه الذبذبات، لا ولا ندرك، اكتشف هذا الحديث وهي وجودها المادية. وثانيا إننا ندرك الكثير من الحقائق من غير طريق الحواس الظاهرية، لكن من طريق الحواس الباطنية التي تسمى بالوجدانية، ونؤمن بها الإيمان الجازم مع أنها غير قابلة للإدراك الحسي، فإننا مثلا نشعر بحالة الخوف والحب والإرادة فينا ونعتقد باعتقادا يقينيا، مع أنها من الحالات النفسية كالروح نفسها، أمور نفسانية غيره كالروح نفسها. يعني كيف كالروح نفسها؟ من أي ناحية؟ من ناحية كونها غير قابلة للإدراك الحسي، فتبع أن النفس غير قابل للإدراك الحسي، الأمور النفسانية غير قابل للإدراك الحسي، بل إن الإدراك نفسه أمر غير مادي وغير محسوس. نفس الإدراك أمر معنوي وأمر حسي، واصفة الإدراك أمر حسي، اللمس البصر غيره، أما نفس الإدراك غير حسي. ولذلك قد أنظر إليك ولا أشاهدك، إذا كان ذهني في عالم ثاني أراك أمام ناظرك لكنني لا أراك، واضح، أو أسمعك لكنني لا أسمعك، إذا كان بالي مشغول في شيء آخر لا أدري أصلا ماذا أقول. فالإدراك بنفسي أمر معنوي وليس أمر حسي. نعم، واسطة الإدراك قد تكون حسية قد تكون باطنية، بل إن الإدراك نفسه أمر غير مادي وغير محسوس. إذن فعدم إدراك شيء بواسطة الحواس ليس دليلا على عدم وجوده، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، بل لا ينبغي أن يكون سببا في الاستدعاء والاستغراب أيضا. الشبهة الثانية شبهة لطيفة، تقولون الإيمان بالله أساسا وجد وليد الخوف. كيف وليد الخوف؟ كانت تقصد الكثير من الأمور الطبيعية كالزلازل والبراكين والفيضانات والرياح ونقص المياه وما شاكل ذلك، فكان الناس يعتقدون أن السبب في ذلك هو الله وأن السبب في ذلك هو الخالق، فعبد الخالق. وكلما تقدم العلم الحديث واكتشف العلم الحديث أن للزلازل أسبابها الطبيعية وللبراكين أسبابها الطبيعية، وللمطر الذي كان يعتقد أن الله ينزل المطر اكتشفوا لا، أن البخار حينما يتجمع ويتكثر وبعد ذلك ينزل على هيئة مطر، واستطاعوا أن يأتوا بالمطر الاصطناعي، ويستخدمون حتى ربما في الأفلام والتمثيل المطر الاصطناعي. على كل حال قال الناس سيضعف إيمانها شيئا فشيئا، فإذا الإيمان الله أصلا غير موجود، الخالق غير موجود، استغفر الله. لكن الناس آمنت به نتيجة الخوف والجهل، فإذا زال الخوف وزال الجهل وحلت المعرفة سيتلاشى هذا الإيمان. وأكبر مدرسة معاصرة ركزت على هذا هي الماركسية، وجاءت بمقولة مفادها إن الدين أفيون الشعوب. ما هو معنى أن الدين أفيون الشعوب؟ ربما الكثير يكرر هذه العبارة ولا يفهم معناها. بمعنى هكذا أنه استخدم الإفيون، لماذا يستخدم الإفيون؟ يعاني من مشكلة نفسية، من مرض، من مآزق ومتاعب، فيستعمل الإفيون لكي يعيش في عالم آخر ولا يعاني، يقيم عن معاناته النفسية والشخصية. واضح، إما أن ينتحر وإما أن يستعمل المخدرات والإفيون. هؤلاء يقولون الدين هكذا، الإنسان يواجه مشكلات اقتصادية، يواجه مشكلات سياسية، يواجه الزلازل، يواجه البراكين، يواجه هذه المآزق الطبيعية. يأتي المتدينون ويقولون إلجأ إلى الله، فيخدرونه كما أن الأفيون يخدر من يعاني من مآزق نفسية، ويقولون الدين أفيون الشعوب فلا بد من القضاء عليه. لماذا؟ لأنه يخدر الشعوب، لا يجعل الشعوب تقف على الأسباب الرئيسية للمشاكل السياسية والاقتصادية والفكرية، يخدرهم، الجوا إلى الله واتركوا المشكلة. فقالوا إن الدين فيهم الشعوب، والدين يغيب عن الواقع وإنما هو تخدير، وهذا اشتباه كبير. من قال إن الدين يخدر ويعطي جرعات مؤقتة ومهدئة للأعصاب؟ الدين يوقف الإنسان على أساس خلقته ويرسم مسيرة حياة الإنسان من المبدأ إلى المنتهى. ولذلك الأحكام الفقهية تبدأ من النطفة إلى الدأب إلى الدية، واضح أم لا؟ من النطفة من البداية إلى الموت كيف تدفنه، إلى ما بعد الموت إذا كان مقتول إلى إيه، إلى دية، إلى 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 يدرس كافة حياة الإنسان باعتبار أن الخالق وهو الله عز وجل مطلع على كافة شؤون مخلوقاته، واضح. وبالتالي فإن هذا التصوير أنت من السهل أن تأتي بدعوة، لكن من الصعب أن تقيم الدليل والبرهان على هذه الدعوة، واضح. ومن هنا نناقش هذه الإشكالية بأربعة مناقشات، أربع مناقشات. المناقشة الأولى، كثير من الأشياء في عالم الإمكان ممكن، لكن نسبة هذه الأشياء يحتاج إلى إثبات، إلى دليل. أنا الآن من الممكن أن أحلل أي ظاهرة، ثورة من الثورات، انتفاضة من الانتفاضات، حركة من الحركات، رسالة من الرسالة، آتي وأحلل، وتحليل لطيف ووجيه وممكن ومقبول. لكن هل أن تحليلي هذا معناه ثبوت هذا التحليل في الواقع؟ لا. فعالم الثبوت وعالم الإثبات شيئان مختلفان. الآن شخص مثلا حرك يده ورفعها هكذا، أنا أتي وأحلل وأقول هو رفعها من أجل السلمة، شخص آخر يأتي ويحلل يقول هو رفعها لغروره، شخص الثالث يقول رفعها لتحية الجرم، شخص رابع يقول رفعها، هذه شفرة بينه وبين الآخر في عالم الإمكان والثبوت. أشياء كثيرة ممكنة، ما هو الدليل على أنه رفعها للجند أو رفعها للسلام؟ في عالم الإثبات حينما تريد أن تثبت ما ادعيته لابد من إقامة الدليل. وبالتالي ما ذكروا من أن الدين أفيون الشعوب وهو يخدر ونتيجة الجهل والخوف، هذه فرضية، لكن إثبات الفرضية يحتاج إلى دليل، ونحن أبناء الدليل أينما ما لم نرمي، وهم لم يأتوا بدليل، فقط دعوة وروجوا لهذه الدعوة، ونحن نقول نطالبكم بالدليل. ونحن ندعي أن الدين وجد مع وجود الإنسان منذ أن خلق الله آدم عليه السلام، قبل أن نكون هناك بآزق من أول يوم، إني جاعل في الأرض خليفة، قبل ما تكون مآزق ومتاعب حتى يحتاج الإنسان إلى تهدئة الأعصاب والتخلية، واضح. فإذن المناقشة الأولى أن هذه مجرد فرضية تحتاج إلى إثبات، مثل الذي قال إن الإنسان كان أصل قرد ثم تطور، ما هو دليلك؟ الدعوة سهلة، أنا أستطيع أن أدعي دعوة كثيرة، ما هو الدليل؟ هي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، جواب نقضي. هناك الكثير من العلماء والمفكرين واللي طلعوا على حقائق الأشياء ومسببات الأشياء كأينشتاين والكيسستار وغيرهما، ورغم ذلك نجدهم يؤمنون بدين ويؤمنون بوجود الله عز وجل، مع أن أينشتاين وضع الكثير من المعادلات الفيزيائية والكيميائية، الكيسستار كان معروف مثل الأمور، ورغم ذلك يؤمن بوجود إله ووجود الله. وهم أيضا اطلعوا على هذه الأمور، قوانين ما شاء الله، قوانين الذرة وغيرها وضعوها. فلو كان الدين نتيجة الخوف ونتيجة الجهل، هؤلاء العلماء كيف تقول نتيجة الجهل؟ لأنهم لا يعلمون سبب الزلزال وسبب البركان، وخافوا فآمنوا بالله، هؤلاء مطلعون، ورغم ذلك يؤمنون بوجود إله. فإذا الدين ليس نتيجة للخوف والجهل كما ادعيتم، ولو كان كذلك لوجدنا في أمثال الكثير من العلماء من أن ينكر وجود الله لأنه نتيجة للخوف والجهل. المناقشة الثالثة، إذا كان الدافع، ربما بعض الناس فعلا آمن بالله نتيجة للخوف والجهل، إذا كان الدافع لدى البعض بالإيمان بالله نتيجة خوفه وجهله، لا يعنى أن الله ليس موجود وإنه وجد نتيجة للخوف والجهل. نضرب لك مثال توضيح. ما أكثر البحوث العلمية والأبحاث العلمية والتي مسلم بها ومعمول بها، لكن الباحث الذي توصل إلى هذه النتيجة ما هو دافعه؟ ربما دافع حب الظهور، ربما دافع تحصيل اللذة العلمية، ربما دافعه حب الشهرة وأن يدون في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، أو أنه ماذا يدون في التاريخ، أو يحصل على جائزة نوبل. واضح. فكون دافعه ليس سليما لا يعني أن نتيجة بحثه ليست سليما. إذا كان الأساس والدافع ليس سليما لا يعني أن النتيجة والبحث ليس سليما. البحث يحاكم محاكمة علمية ويناقش مناقشة علمية. كذلك إذا وجد شخص أو عدة أشخاص آمنوا بالله نتيجة الخوف والجهل، لا يعني أن الله ليس بموجود وإنما وجد نتيجة الخوف ونتيجة الجهل. واضح إن شاء الله. والمناقشة الرابعة، نقول إذا كان هناك أفراد يؤمنون بوجود الله نتيجة الخوف والجهل فهذا يدل على ضعف إيمانهم، لا يدل على ضعف الشيء المؤمن به. إذا وجد شخص يؤمن بالله نتيجة خوف وجهل هذا إنما يدل على ضعف الإيمان وضعف الاستدلال، لأنه يدل على ضعف المستدل عليه وأن الله نقول ماذا ليس بموجود. واضح واضح إن شاء الله. وهنا لابد أن نشير إلى نقطة، عدم الدليل لا يعني عدم الوجود. أنت إذا ما استطعت أن تقيم دليل لا يعني أن هذا الشيء غير موجود، تقول هذا الشيء غير موجود بالاستناد إلى الدليل الذي عندي. إن ما عندي دليل، عدم الثبوت لدي لا يعني عدم الثبوت في الواقع، عدم إقامة الحجة والبرهان لا يعني عدم الوجود في الواقع. ما أكثر الأمور الموجودة في الواقع والتي نجهلها، وما أكثر الأمور التي كنا نجهلها ثم بعد ذلك تجلت لنا. الكثير من الأمور كنا لا نستطيع إقامة الاستدلال عليها ثم ثبت. فما كان سابقا ماذا يعتقد؟ أن الأرض ثابتة ومسطحة، تبين أن الأرض متحركة وكروية شبيهة بالبيضاوية. كان سابقا يعتقد أن الشمس تدور حول الأرض وأن الأرض هي المحور، تبين لنا أن الأرض هي التي تدور حول الشمس. الأرض تدور حول نفسها يوميا فيتولد الليل والنهار، والأرض أيضا تدور حول الشمس وتتولد الفصول الأربعة. وكانوا يرون فقط الأرض ثم اكتشفوا لا، المجموعة الشمسية مكونة من 9 كواكب التي تبتدئ بعطارد ولها شمس، وكل كوكب له عدة أقمار، لكن الشمس لها قمر، لكن الأرض لها قمر واحد. وهذه المجموعة الشمسية موجودة بين ملايين المجموعات الشمسية الموجودة في مجرة التبانة، وهذه مجرة التبانة موجودة بين ملايين المجرات الموجودة في فقاع العالم. وبالتالي يجي الإنسان قاصر شو يقول لك الإمام المهدي شلون يتنقل وما عنده جواز؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، وإلا كيف يعيش؟ أرض الله واسعة. من اتصل بالله عز وجل، الله عز وجل أهل الله، الله عز وجل يعطيهم خاصية طي الأرض ويكون المسافات. الآن إنسان عادي بالتهريب والقشط يروح أي بلدين لا جواز ولا هم يحزنون. تستثقل وتستثقل هذا على صاحب الأصل والزمن أجل الله تعالى فرجه الشريف. وهكذا وليس بالضرورة الآن يبحث هل أن هناك مخلوقات وموجودات في العوالم الأخرى وفي المجرات الأخرى وفي الكواكب الأخرى أم لا. نحن لحد الآن ذهبنا إلى بعض الكواكب في المجموعة الشمسية، ما رحنا إلى مجموعات شمسية أخرى فضلا عن مجرات أخرى. فتبارك الله أحسن الخالقين. نقرأ هذا المقدار. وهناك شبهة أخرى أثارها بعض علماء، وفي الواقع أن البشر لتسكين نفسه وتهدئتها وتخديرها اخترع نستغفر الله موجودا وهميا هو الله، ثم أخذ في عبادته. ومن هنا كلما تعرفنا على الأسباب الطبيعية لهذه الحوادث وأساليب مواجهتها أكثر ازداد الإيمان بالله ضعفا يضعف. ويطرح الماركسيون هذا الرأي بكل سخط وتهريج في كتاباتهم، ويصفونه بأنه من معطيات علم الاجتماع، ثم يتخذونه أداة لاصطياد الأغبياء والمخدوعين. واضح. ومن هنا يقول السيد الإمام رحمة الله عليه في رسالته إلى غورباتشوف: أما أنتم تؤمنون أن الدين هو فيول الشعوب؟ لقد اتضح للجميع أن البحث عن الشيوعية يجب أن يتجه من الآن فصاعدا إلى مباحث التاريخ السياسي. أما لماذا؟ فلأن الشيوعية لا تلبي من حاجات الإنسان الفطرية شيئا. إن مشكلتكم الأساسية لا تكمن في مسألة الحريات والمشكلة الاقتصادية، إن مشكلتكم الأساسية تكمن في فقد الإيمان بالله تبارك وتعالى. ثم يشير السيد الإمام إلى غورباتشوف يقول: إيه ببعض العلماء علمائكم علماء السوفيت إلى قرب الحوزة العلمية لكي يطلعوا على أصول الفلسفة الإسلامية، ويتبين أن مذهبنا ومبدأنا قام على أصول فلسفية متينة ومحكمة، وليس كما تدعون هو الفيوم بمثابة التخليل. ومن السهل إلقاء الدعاوى، تقول أنت رجعي، أنت متخلف، أنت تريد أن ترجعنا إلى القرون الوسطى، هذه الدعاءات سهلة. وفي رد هذه الشبهة نقول: أولا، إن أساس هذه الشبهة فرضية، شيء فرضي. هل هو موجود على أرض الواقع؟ يحتاج إلى دليل. فرضية طرحها بعض علماء الاجتماع بها أن يكون هناك دليل علمي يدعم صحتها. ثانيا، هناك الكثير من العلماء الكبار في عصرنا الحديث تعرفوا أكثر من غيرهم على الأسباب وراء هذه الحوادث، مثل أينشتاين، الكسسكان. وإذا أردت ارجع إلى كتاب الله يتجلى في عصر العلم، يذكر مقولات الكثيرين منها. وطوار: ولكنهم مؤمنون بوجود الله الحكيم إيمانا جازما يقينيا. إذن فالإيمان بالله لم ينشأ من الخوف والجهل، يكفي أن تطلع على علم الأحياء، تدرس الكائنات الحية تجد عجائب المخلوقات، يعني مخلوقات جدا عجيبة. كيف أن مثلا الخفاش ليس له عين، ولكنه الله عز وجل زوده بجهاز ألق من الرادار، يضرب بجناحه ضربة فتخرج موجة صوتية تضرب في الجسم الذي أمامه وترتد تلك الموجة الصوتية، فيشخص أن أمامه ماذا وأن أمامه شيء. وكيف أن الصرصور هذا المخلوق الصغير له ست عيون، وله عيون مركبة وله عيون بسيطة. أنت تستغرب واقعا يعني في عالم المخلوقات حينما تدرس علم الأحياء تجد الكثير من الأمور التي تقول ماذا، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ثالثا، إذا كان الخوف من بعض الحوادث أو الجهل بالأسباب الطبيعية لبعض الظواهر عاملا في التوجه والتطلع لله، فلا يعني هذا أن الله ولي خوف الإنسان وجهله، كما هو الملاحظ في الكثير من الدوافع النفسية أمثال حب اللذة، حب الظهور وغيرهما،
حيث كانت البواعث هذه حب اللذة والضرور بواعث ودوافع وراء الكثير من الجهود والبحوث العلمية والفنية والفلسفية دون أن تمس اعتبار هذه الجهود والبحوث بسوء. كل ما توصل إلى هذا البحث بداية حب الظهور وأن يحصل على جائزة نوبل هذا لا يقدح في صحة البواعث. رابعا إذا كان هناك أفراد يؤمنون بأن الله تعالى هو السبب في حدوث الظواهر المجهولة العلان ويضعف إيمانهم هذا باكتشاف الأسباب الطبيعية فلا بد أن نعتبر ذلك دليلا على ضعف فهمهم وإيمانهم لا أن نعده دليلا على عدم اعتبار الإيمان بالله، وذلك لأن علية وسببية الله تعالى للظواهر الكونية ليست من طبيعة العلل الطبيعية وفي مستواها وعرضها. الشيء أو العلل يا إخوة إما أن تكون عرضية وإما أن تكون طولية، فما هو المراد من العرض وما هو المراد من الطول؟ منذ العطولة 50 سنتيمتر عرضة 30 سنتيمتر لا 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 لا. نضرب مثلا مثال من باب التوضيح، تقول مثلا الكلمة كم قسم؟
ثلاثة.
الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، ثم مثلا نأتي إلى الفعل نقول كم قسم للفعل؟ ثلاثة، ماضي وماذا ومضارع وآم، ثم نقول والفعل منه معرض ومبني لشبه من الحروف مدني، فنقول الفعل المضارع منه ما هو مبني ومنه ما هو معرض لأن الماضي دائما مبني أليس كذلك؟ فنقول الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، نقول هذه الأقسام في عرض بعضها، يعني الاسم في عرض الفعل وهو قسيم له، والفعل في عرض الحرف وهو قسيم له. ثم نأتي إلى تقسيم الفعل إلى ماضي ومضارع، نقول الماضي في عرض المضارع في عرض الآمر، ثم نأتي إلى تقسيم المضارع إلى مبني ومعرض نقول المبني في عرض المعرض. لكن هناك طولية، يعني شيء يتوقف على شيء، تقول المبني في طول المضارع، إذا فعل مضارع ما موجود مبني ما موجود، والمضارع في طول الفعل يعني قسم يتوقف على الفعل، إذا فعل ما موجود مضارع ما موجود، والفعل في طول الكلمة. واضح لو لا؟ مثلا الحسن والحسين ابن أمير المؤمنين سلام الله عليه، فنقول الحسن في عرض الحسين، لكن الإمام السجاد في طول الإمام الحسين مو في طول الحسن، في طول، والحسين في طول أمير المؤمنين سلام الله عليه. واضح الطولية والعرضية؟ كذلك العلل والمعلولة، إما علة في عرض علة يعني في مقابل علة، وإما علة في طول علة. العلل المادية سلف علل في عرض بعضها البعض وفي مقابل بعضها البعض، لكن الله عز وجل أيضا علة، هل هو في عرض بقية العلل؟ لا، الله عز وجل في طول بقية العلل، يعني كل العلل مادية وغير مادية تتوقف على العلة الأولى وهي واجب الوجود الله عز وجل. فعلة واجب الوجود علة طولية أم عرضية؟ بينما بقية العلل المادية وغيرها إما طولية وإما عرضية. واضح؟ ولذلك التفت إلى مصطلح العرضية والطولية، ماذا يقول؟ قال وذلك لأن علية الله وسببيته للظواهر الكونية ليست من طبيعة العلل الطبيعية وفي مستواها وفي عرض هذه العلل الطبيعية، يعني في مقابل هذه العلل الطبيعية، لا، بل إن عليته علية الله عز وجل شاملة، يعني عامة وفي طول تأثير جميع العلل المادية وغير المادية. يعني العلل المادية وغير المادية متوقفة على العلة الأولى، تباركت تستغني ويفتقر إليك لبيك. ومعرفة العلل والأسباب الطبيعية أو عدم معرفتها لا أثر لها أبدا في إثباته، يعني في إثبات عليته الشاملة أو نفيها، أو نفي علته الشاملة، لأنها كلها في طوله لا في عرضه. واضح إن شاء الله. يبقى الكلام في الشبهة الثالثة الدائرة حول قانون العلية، وقد مضى الكلام عليها لكن يأتي الكلام عليها غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.